بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترد الهدية وأجيب الداعي ولا تضرب المسلمين. وأخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال رحمه الله: حدثنا يوسف بن محمد بن سابق قال: حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قال البزار: لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا عمر بن عبيد وإسرائيل. وحدثناه يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مخرجه من الطرق المذكورة الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن عبد الله بن مسعود. شقيق هو ابن سلمة أبو وائل، وعبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد. والذي ساقه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، والذي قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت مطيتي إليه. رجال الحديث: رجال الإسناد ثقات، والحديث صحيح، وقد ذكره الدارقطني في العلل برقم 750، وابن أبي حاتم في العلل 2464 بعلة غير قادحة من غير هذا الطريق. وهذه الأوامر المذكورة فيه: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، ظاهرها الوجوب، وقوله ولا ترد الهدية ظاهرها النهي التحريم، وهكذا لا تضرب المسلمين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب إجابة الوليمة والدعوة في كتاب النكاح في الباب 71، وساق حديث: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض، حديث أبي موسى. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث البراء: أمرني بسبع ومنها إجابة الدعوة، إجابة الداعي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. وهذه الأحاديث فيها إجابة الدعوة مطلقة، سواء كانت دعوة وليمة أو غير وليمة، إلا أنها في الوليمة عاكد أجيب الداعي. لخص ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم فقال: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. قال: دعوة الطعام بفتح الدال، ودعوة النسب بكسرها، هذا قول جمهور العرب، فيقال دعوة، وربما قيل دعوة أو دعوة في بعض الألفاظ والمعاني التي نظمها قطرب. يقول: دعوت ربي دعوة، لما ادعى بالدعوة فقلت هذه دعوة. يفرق بين ضمها وفتحها وكسرها. وعكسه تيم الرباب بكسر الراء، قالوا فقالوا الطعام بالكسر دعوة، والنسب بالفتح. وأما قول قطرب في المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه. وقوله: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فيه الأمر بحضورها، ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله. والثاني أنه فرض كفاية، والثالث مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس، مذهب الشافعي مذهبهم. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا، أحدهما أنه كوليمة العرس، والثاني الإجابة إليها ندب وإن كان في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال الحافظ رحمه الله: نقل ابن عبد البر في التمهيد، ثم عياض في إكمال المعلم، ثم النووي في الاتفاق على القول بالوجوب إجابة دعوة العرس، وفيه نظر. نعم، المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنه فرض عين، نص عليه مالك. وهكذا الأوامر المذكورة في الحديث تقتضي الوجوب، مع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب ذلك، وأنه يحافظ على إجابة الدعوة. هذا هو الأصل، أنه واجب، إجابة دعوة الوليمة واجبة، هي آكد من غيرها، دعوة الوليمة آكد من غيرها. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي فلم يجب إلا إذا كان في الدعوة شيء من الخلاف الشرعي، فإنهم قد استثنوا ذلك، وأن هذه الأوامر كلها أو المذكورة في الحديث كلها مقيدة. فأجيب الدعوة، هذه إجابة الدعوة لا تكون إلا إذا تخلت هذه الدعوة من المعاصي والمحرمات. فلو دعاك إلى مال محرم تعلم تحريمه يقينا ما تجيب، ولو دعاك وأنت تعلم أن هذه الدعوة فيها معاصي ومزامير، دعوة عرس أو غيرها، وفيها أغاني وفيها، ما تجيب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فعلم أن الدعوة تجاب، سواء قيل بوجوبها وهي في دعوة الوليمة لقوله: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، آكد من غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الداعي في غير الوليمة ويحرص على ذلك ويقول أجيب الداعي. ولهذا ذهب الظاهرية إلى أنها تجب مطلقة، والجمهور أنها تجب في بعض الحالات، لا سيما في الوليمة ما لم تكن هناك معصية. أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وألا يكون هناك منكر من خمر أو لهو، أو فرش حرير، أو صور حيوان غير مفروشة، أو آنية ذهب يؤكل فيها وفضة. كل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، يقول له أنت يعني المكان بعيد وأنا يشق علي المجيء، أو عندي أعمال وأشغال، أو عندي أمراض، أو يعتذر له ببعض الأعذار فيعذره. ولو دعاه ذمي لا يجب إجابته على الأصح، لا تجب. وإن كانت الدعوة 3 أيام فالأول تجب والإجابة فيه، والثاني تستحب، والثالث تكره. قد ناقش هذا الحافظ فيما مر بنا من درس كتاب النكاح، وملخص ذلك جيد، أنهم ربما تكون بعد ذلك فيها شيء من الرياء، إذا كان يكرر الدعوة في اليوم الأول مطلوبة الإجابة، والثانية كذلك لمن قد أجاب من قبل، والثالث ربما إذا كرر ذلك كان ذلك مدعى للرياء. أما من لم يكن حضر فله أن يجيب، لو دعي زيد اليوم الأول يجيب، ثم دعي الثاني له أن يجيب، ثم الثالث الأولى له أن لا يجيب، خاصة هذا. وإن كان غيره لم يكن قد حضر له أن يجيب. قال الشوكاني رحمه الله في هذه الأحاديث: المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعي والحنابلة فرض عين، ونص عليه مالك، إلى قوله: فانظر التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب بين من لم يحكي إلا عن قول لبعض العلماء. الظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيا، هذا في وليمة النكاح في غاية الظهور. أما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول باب كانت الإجابة إليه واجبة، لا يقال ينبغي حمل المطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع. هذا تلخيص جيد في نيل الأوطار تحت باب إجابة الداعي، بوب المجد بهذا وذكر الأحاديث فيه. أما مجمل معنى الحديث أجيب الداعي ولا ترد الهدية، فالهدية ما ترد، لكن إذا وجد أن الهدية مثلا محرمة، أو الهدية التي أهداها يعني ماذا مكروهة حتى ولو كان ما هي محرمة فيها كراهة فلا تقبلها، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على من أهدى له حمارا وحشيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني محرما، ثم قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي لأنه لا يحل أن يأكل مما صاده المحرم أو صيد له. قد صاده الصعب من جثامة حمارا وحشيا وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، لأن المحرم لا يأكل مما صيد له، كما جاء في ذلك الحديث الضعيف ومدلوله صحيح: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا أو يصد لكم. قال المنافق هذا القدير: أجيب هذه الدعوة، أي دعوة وليمة العرس، وقوله هذه فيها نظر، بل إن الدليل عام في الدعوات كلها وهي في وليمة العرس آكد، فإن في إجابة الدعوة تطيب نفس وإكرام الداعي، وحق من حقوقه، حق المسلم على المسلم، وذكر منه حديث البراء وذكر منها إجابة الدعوة، فهو حق من حقوقه، عليك إذا دعاك أجبه، وليس هذا خاصا بدعوة العرس، إنما هي في وليمة العرس آكد ما دام يستطيع ذلك. فلو دعاك واحد مثلا من دولة أخرى فيها مشقة وتكاليف وسفريات ورحلات وضياع أوقات، فإن هذا قد يشق إذا حصلت مشقة، اتقوا الله ما استطعتم، وينبغى أن يعذر، وحتى لو لم يعذر كما ما تكون آثما للمشقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، فقد ترك ذلك للمشقة، وديننا دين السماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا وجوب في حال المشقة في مثل هذا. إذا دعيتم لها وتوفرت شروط الإجابة وهي نحو 20، منها عموم الدعوة وكون الداعي حرا رشيدا، يعني لا يدعو إلى غير ملكه أو بغير إذن، مكلفا مسلما على الأصح، وأن يخص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق الأقدم، يعني لو أنك دعاك زيد لكن قد دعاك عمر، فدعوة زيد متأخرة ما هي واجبة، حتى ولو كانت لوليمة عرس، فالذي دعاك الأول الواجب إجابته هو، أما الذي تأخرت دعوته ما تجب دعوته. ولهذا يقول أن لا يسبق يسبقه غيره، وأن لا يكون ثم ما يتأذى بحضوره من منكر وعدو. عدو لو وجد مثلا يحصل الضيق أو ربما الفتن وغيرهما، ففي حالة مثل هذا قد يتخلف لعذر. وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص في ترك الجماعة. وأما الدعوة لغير وليمة عرس فستجي. وقد نقل النووي كابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة في وليمة العرس عند توفر الشروط. أجيب الداعي أن يدعوكم إلى وليمة وجوبا. وقوله ولا ترد الهدية فإنها يعني من باب التحابب، تهادوا تحابوا، نعم يحرم قبولها على القاضي. هدايا العمال غلول. بقي متى تحرم على القاضي هذه الهدية؟ إذا كان لأجل قضايا بينك وبين خصم، أو هدية بعد توليه القضاء. أما إذا كان معتادا أن يهدي له من قبل مثلا فاستمر على ذلك بعد توليه للقضاء، فإن هذه عادة، ما كان شيئا مستجدا، أو كان بينه رحم يصله بها، لا لأنه استجد شيء لمقاضاة أغراض أو ليقضي له دون غيره، فإن هدايا العمال غلول. كما في خبر آخر وقوله لا تضرب المسلمين، أي في غير حد من حدود الله، غير حد أو تأديب. وقد جاء ضرب شارب الخمر، وجاء التعزير، وقال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أولا يعظوهن، ثم بعد الموعظة الهجر، ثم بعد ذلك التأديب يسيرا، قد جاء في كتاب الله. بل تلطفوا معهم بالقول والفعل، وقد عاش المصطفى ما عاش، وما ضرب بيده خادما ولا عبدا ولا أمة، فالعفو أقرب للتقوى. فضرب المسلم حرام بل كبيرة، والتعبير بالمسلم غالبي، فمن له ذمة أو عهد معتبر يحرم ضربه تعديا، يحرم ضربه تعديا غير حق، يعني ضربه بغير حق. وبوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث في جامعه في كتاب يعني 83 وجوب إجابة الداعي دعوة وليمة النكاح. وبوب عليه أيضا في 4 الأموال باب الهدية، أي الهدايا وقبول الهدايا وأنها مشروعة، وباب التحاب. وبوب عليه في الإمارة لا يجوز للإمام أن يعذب الناس بغير ما يستحقونه شرعا. وبوب عليه في الأدب باب النهي عن ضرب المسلمين. وقد مر بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أناس قد أوقفوا في الشمس وصب عليهم الزيت يعذبون من أجل الخراج، لأداء الخراج. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس بالنار، أي يعذبهم بالنار. هذا عموما، فكيف في حق المسلم الذي كما قال ابن عمر رضي الله عنه ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المسلم عند الله أعظم عند الله منك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة، الإفلاس الأشد، ولا هذا إفلاس أيضا، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره. قال فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ضرب المسلمين ظلم لغير حق. ويدخل في الضرب اللطمة، ويدخل في الضرب ما هو أشد، سواء كان داميا أو غير دامي، ظلم ظلمات. قال شارح الأدب المفرد تحت حديث 157 الجيلاني أجيب الداعي وجوبا إن كانت الدعوة لعرس وتوفرت الشروط، وندبا إن كانت لغيره مما يندب أن يولم أو كذا. ولخص كلام أهل العلم في هذه المسألة: ولا ترد الهدية ندبا، نعم يحرم قبولها على القاضي، ويحرم أيضا إذا كانت محرمة، لو أهدى لك حزمة قات أو أهدى لك دخانا أو أهدى لك شيئا محرما أو مكروها فإنه لا يجوز قبول ذلك، ويكره إن كان مكروها. أما إذا كانت الهدية شيئا مباحا فلك أن تقبلها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا المسلمين وهدايا المشركين، ويجوز أن يهدى للمسلم وللكافر لتألفه. وفي صحيح البخاري فيما يتعلق بالصدقات ما يتعلق بالهدايا وأبواب جملة: ولا تضرب المسلمين في غير حد بل تلطفوا معهم، وذكر نحو ما سبق مما قد قرأناه آنفا. هذا ملخص ما ذكر حول هذا الحديث: أجيب الداعي حق المسلم على المسلم، لا ترد الهدية حق المسلم على المسلم، هذا تحاب، لأن رده يسبب له الكراهة. فلما أهدى أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة خرج فصلى فيها فشغلته عن صلاته، فيها أعلام، فلما فرغ من صلاته أخذها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي ردوها على بياع البز صاحب البز أبي جهم، واستبدلوا من عنده ما يطيب خاطره، ما يطيب به خاطره، وهي إنبجانية، حتى لا يقول لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم علي هديتي ولعله أخذ في نفسه ولعله كذا. فرد الهدية لا ينبغي إلا إذا كانت محرمة أو مكروهة أو لا تطيقها. ولا وممكن إذا كان ممكن أن يثيب عليها إذا شاء. ولا تضرب المسلمين لهذا الحديث ولجملة أحاديث في الباب في النهي عن أذية المسلم فضلا عن ضربه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، حتى ولو بالثوم أو البصل أو الروائح الكريهة فضلا عن الضرب. هذا لا ينبغي. ولا تؤذوا المسلمين، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم اتبع عورة مسلم أو شك الله أن تتبع عورته فيفضح حوله في جوف رحله. في لفظ: ولا تؤذوا المسلمين، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي لفظ: من آذى فقد آذنته بالحرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. وفي صحيح الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، رأيت مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: رد السلام كف الأذى، وكف الأذى الأمر المعروف والنهى عن المنكر، حتى لو كان يجلس، فكف الأذى عن المسلمين واجب، ومن كف الأذى عن المسلمين كان ذلك من أسباب دخوله الجنة. الحديث المذكور آنفا. وإلى هنا بارك الله فيكم.